بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في كتابه صلة الأهل والأقربين بتعليم الدين للإمام الحبيب العلامة عبد الله بن حسن بن طاهر بن علوي الحسيني، نفعنا الله به وبكم وبعلوكم في الدارين آمين، رضي الله عنكم. وأما الزكاة فهي ركن من أركان الإسلام يكفر جاحدها، ولا تجب إلا في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والتجارة بشرط النصاب والحول، إلا ما حصل من ركاز أو معدن فلا يشترط فيه الحول. وتجب في التمر والعنب والحبوب التي تقتات حالة الاختيار إذا كانت 100 قهاوِل بالمد الشرعي. وواجبها العشر إن سقي بغير مؤنة، وإلا فنصف العشر يصرفه لمن وجد من الأصناف الثمانية مع نية الزكاة بعد إبرازها وقبل التفرقة. وتجب زكاة الفطر وهي 4 أمداد من غالب قوت بلده عن الشخص وعن كل من عليه مؤنته، إذا وجدها فاضلة عن قوت يوم العيد وليلته وعن دينه ومسكنه وكسوته، وذلك عند غروب آخر يوم من رمضان. وأما صوم رمضان فهو ركن من أركان الإسلام يكفر جاحده، فيجب صومه على كل مسلم بالغ عاقل طاهر يطيقه، ويجب على الحائض والنفساء والقضاء. ويجب على الحائض والنفساء القضاء، وشرطه نيته وتعيينه وتبييتها في الفرض والإمساك من الفجر إلى المغرب عن التقيؤ والاستمناء والجماع. وأما يدخل جوفه من منفذ مفتوح عامدا ولو ريقه إذا كان نجسا أو مختلطا بغيره أو خرج من معدنه. وأما حج البيت فهو ركن من أركان الإسلام، فيجيب هو والعمرة في العمر مرة على من استطاع إليه سبيلا، وعند إرادته يجب عليه تعلم أركانه وواجباته ومحرماته. وكذا من أراد الدخول في شيء من المعاملات كالبيع والإجارة والنكاح ونحوه مما يجب عليه تعلم ما يحل وما يحرم.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك كرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في سبيلهم مقتديا سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل أعلى الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد يواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الحديث عن أركان الإسلام، وقد أتى لنا بفصول فيما يتعلق بفرض الصلاة من واجباتها وشروطها وسننها وتجنب مبطلاتها، وذكر لنا أنها ركن من أركان الدين يكفر جاحده، وكذلك يذكر في الزكاة وفي الصوم، فإنها أركان معلومة من الدين بالضرورة، الجاحد بها خارج عن الملة والعياذ بالله. والزكاة التي تحمل في اللغة معنى النماء والتطهير هي كذلك منمية مطهرة للنفوس وسبب للبركة في الأموال. والزكاة المفروضة في شريعة الله تعالى التي هي قنطرة الإسلام تنقسم إلى قسمين، زكاة مال وزكاة بدن. زكاة مال في أموال محددة عينها الشارع تلزم فيها الزكاة، أشار فيها إلى النعم وهي الإبل والبقر والغنم، كل ذلك بشرط وجود نصاب، فنصاب الإبل 5 فما فوق ذلك، ونصاب البقر 30 فما فوق ذلك، ونصاب الغنم 40 فما فوق ذلك. ثم الذهب والفضة، وكذلك التجارة في أي شيء كان، في أي نوع من أنواع المواد، من يتجر في قصب أو حطب أو زرع أو فاكهة أو معادن أو حجر أو تراب أو أي شيء اتجر فيه قلب فيه المال لطلب الربح فتلزمه فيه الزكاة عند مرور الحول وبلوغ النصاب إلا ما كان من الركاز والمعدن. فالركاز ما وجد في الأرض من دفين من قبل الإسلام من ذهب أو فضة، فحكمها أن أول من ملك هذا الأرض في الإسلام له ذلك المدفون فيها، فهي ملكه ما وجد من ذهب أو فضة، ويجب عليه إخراج الزكاة فيه، لا ينتظر حولا ولكن يوم حصوله ويوم عثوره على هذا الذهب والفضة الذي هو الركاز دفين الجاهلية من ذهب أو فضة، يلزم فيه إخراج الخمس. أما الذهب والفضة والتجارة فالواجب فيها ربع العشر، والذي يعبر عنه بالاثنين ونصف من كل مئة ربع العشر، فعشر المئة عشرة وربع العشرة اثنان ونصف. فإذن هذا الواجب في الذهب والفضة والتجارة، لكن بالنسبة للركاز الواجب فيها الخمس، من وجده فيخرج خمسه حالا، ويملك صاحب الملك الأول لهذه الأرض الأربعة الأخماس. وأما المعدن فهو ما يستخرج بعلاج، يعالج ويستخرج الذهب والفضة من الأرض بعلاج، فإذا تم المعالجة وصفاء ذهبا أو فضة وجب عليه أن يخرج ربع العشر في الحال. ولذا قال إلا ما حصل من ركاز أو معدن فلا يشترط فيه الحول، أي مرور سنة، لا يشترط مرور سنة، بل أو في أول ما يحصله يجب عليه أن يخرج الزكاة حالا، في الركاز خمس وفي زكاة المعدن ربع العشر كما هي في عموم الذهب والفضة والتجارة. أما الإبل والبقر والغنم فلكل منها حكم، في الخمس من الإبل الشاة إلى أن تصل إلى عشر فشاتان، إلى أن تصل خمسة عشر فثلاث شياة، إلى أن تصل إلى عشرين فأربع شياة، ثم بعد ذلك يأتي أخراج من الإبل نفسها عندما تصل إلى ست وثلاثين، وهكذا يأتي في البقر 25 فيها بنت مخاض، إذا وصلت 25 من الإبل ففيها يلزم بنت مخاض، أي واحدة من الإبل قد مضى لها سنة فهي بنت مخاض، أي آن لأمها أن تكون ماخضا أي حاملا بغيرها، ثم وهكذا إلى 36 فيجب فيها ابنة لبون، وهكذا لا يزال الأنصبة كما بينها كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى عليه الخلفاء الراشدون، إلى أن يؤخذ في البقر في كل 30 تبيع، أي ابن سنة دخل في الثانية، وفي كل 40 مسنة أي ابنة سنتين دخلت في الثالثة، وكذلك الغنم يلزم في 40 منها شاة إلى 121، ويلزم فيها شاتان إلى 201، فيلزم فيها ثلاث شياه، ثم في كل 100 شاة شاه، إذا وصلت إلى 400 وجب 4 شياه، أو 500 5 شياه، وهكذا. وقال وتجب في التمر والعنب والحبوب، هذا من المزروعات، فمن الزروع والحبوب تلزم في ما يعد قوتا وأكلا بالاتفاق، وفي ما غير ذلك أوجب الحنفية إخراج الزكاة من أنواع الزروع والثمار، وقال غيرهم إن كان مما يوكل في حالة الاختيار ويقتات وجب فيه إخراج الزكاة وإلا فلا. تجب في التمر والعنب والحبوب التي تقتات حالة الاختيار. فمن الثمار التمر والعنب، ومن الحبوب كل ما يقتات حالة الاختيار من بر وذرة وشعير وأرز وفول إلى غير ذلك من كل ما يوكل ويقتات في حالة الاختيار، فيلزم فيه إخراج الزكاة. وإخراج الزكاة ما أشار إليه، قال إن إذا بلغ المحصول نصابا، وهذا أيضا عند الجمهور، ولم يعتبر الحنفية النصاب، بل قالوا بعموم قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فأي شيء حصل من الثمار أو الزروع قل أو كثر يجب فيه إخراج إما العشر وإما ربع العشر. وذكر 100 القهاول، وهي مكيال كان معروف في بلدهم بحضرموت، يقال له القهاول، عبارة عن 12 مدا، عن 12 مدا من بمد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهو 3 آصع نبوية يقال لها قهاول. فالقصد بلوغ هذه الخمسة الأوسق التي قال عنها صلى الله عليه وسلم ليس في مدون 5 أوسق صدقة. فاشترط الشافعية ومن وافقه من الأئمة بلوغ النصاب في الحبوب والثمار، ولم يشترطه الحنفية، يصرفه لمن وجد. وكم يخرج؟ يخرج إما عشر أو نصف عشر. كيف؟ إن كان سقي بمؤونة بتعب منهم وترتيب فيخرج نصف العشر، وإن كان سقي بماء السماء أو من ماء الأنهار ونحوها مما لا مؤونة فيه فيخرج العشر من محصول تلك الثمرة. قال العشر إن سقي بغير مؤونة، وإلا فنصف العشر يصرفه لمن وجد من الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل. 8 أصناف ذكرهم الحق سبحانه وتعالى هم أهل الزكاة. وقد فرض الله في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء، ولو أخرج المسلمون الزكاة المفروضة عليهم ما بقي بينهم فقير، بل ولا تغطت الحاجات المختلفة للمجتمع، ولكن الإهمال في إقامة فرض الله تبارك وتعالى سبب للمسلمين كثيرا من الإشكالات، وما بخل عن صرفه في بأمر الله تعالى وفي سبيل الله فيسلط عليهم صرف أضعافه في سبيل الشيطان وفي سبيل الأنفس وفي سبيل الألعاب وفي سبيل التفاخر والتكاثر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا الذي يتعلق بزكاة الأموال الأصناف الثمانية المذكورون في القرآن من وجد منهم، إن كان الوالي أخذ الزكاة فيجب عليه أن يصرفها إلى جميع من في بلدته ودولته من الأصناف، قلوا أو كثروا. وإن كان أصحاب الأموال أنفسهم يخرجونها فينظروا إلى الأصناف الموجودة عندهم، وفي الغالب لا تخلو البلاد من صنف الفقراء والمساكين ومن صنف الغارمين وابناء السبيل. فهذه الأربعة الأصناف متوفرة وموجودة في غالب وأكثر البلدان، فتوزع عليهم الزكاة فيستوعب من كل صنف ولو 3 إذا كان مخرج الزكاة هو المالك. أما إذا كان الحاكم يأخذ الزكاة من الجميع فيجب أن يستوعب من في دولته من هؤلاء الأصناف، وبقية من الأصناف الذين لا يحصلون إلا نادرا، صنف في سبيل المجاهدين في سبيل الله الذين لا مرتبات لهم ولا ترتيب لنفقاتهم من بيت المال، محتاجون فيحتاجون للتجهز للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وكحال من يتبرع في الجهاد في سبيل الله في مثل غزة ونحوها، فهؤلاء لهم سهم من الزكاة يصرف إليهم، وكذلك العاملون عليها من يعينهم الحاكم لجمع الزكوات وتفريقها وليس لهم مقابل لذلك، فيؤخذ لهم من الزكاة مقدار أجرتهم. إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليهم مؤلف قلوبهم، وأيضا وهذا قد يوجد في بعض البلدان من أسلم قريبا ونيته لم تزل ضعيفة في الإسلام ويراد تقويته فيعطى من الزكاة تحبيبا له في الإسلام حتى يرسخ الإيمان في قلبه فيتألب بها قلوبهم المؤلفة قلوبهم ليقوى إسلامهم وإيمانهم. وحمله بعض أهل العلم على من قرب من الإسلام فيرجى إسلامه فيعطى من الزكاة، والجمهور على أنه من قد أسلم ولكنه في بداية الإسلام ولم تزل نيته ضعيفة فهو يحتاج إلى تطمين وتثبيت فيعطى من الزكاة ليتثبت في الإيمان والإسلام ويتقوى. والمؤلف في الرقاب وهم المكاتبون حول ما عاد يوجد الآن في عامة بلدان المسلمين مملوكون يكاتبهم أسيادهم على مال معين فيعطون من مال الزكاة لأجل تتخلص رقابهم من الرق وينالون العتق. فهؤلاء الذين قلوا في بلاد المسلمين أو عدموا، ولكن الفقراء والمساكين وابناء السبيل والغارمين متوفرون. قال مع نية الزكاة، أي يصرفها لهم مع النية بعد إفرازها وقبل تفريقها، فإذا أفرز مالا لإخراج الزكاة فنواه صحت النية، ولا يكلف بأن تكون النية وقت تسليمها للفقير فيشق ذلك، ولكن يمكن أن يوكل غيره ليوصلها الفقراء بعد إفراز المال إذا أفرزه ونوى به زكاة صحت النية ويخرج ويكون زكاة. فما تعطى الزكاة إلا لأهل هذه الأصناف، ولا يجوز أن 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 تعطى لأجل التنفع بها أو المحاباة، يعطي بعض موظفين وغيرهم ليساعدوه في بعض المعاملات أو أي شيء من هذه الاعتبارات الأخرى، إنما هي حق الله لمن سماهم الله سبحانه وتعالى فتصرف إليهم. هذا زكاة المال. ثم زكاة البدن وهي زكاة الفطرة التي تلزم بخروج شهر رمضان ومجيء شهر شوال من كل عام، تلزم على المسلم وعلى عن نفسه وعمن تلزم نفقته من والد أو والدة أو زوجة أو ابن أو بنت، فيلزم أن يخرج الزكاة عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، وهي أربعة أمداد من غالب قوت بلده، القوت الذي يعتاد أهل البلد فيخرج من ذلك القوت أربعة أمداد، أو من صنف من الطعام يرغب فيه أعلى من قوت البلد فيخرج أربعة أمداد عن نفسه وأربعة أمداد عن زوجته وأربعة أمداد عن ابنه الصغير الذي لم يبلغ وبنته الصغيرة، فإذا بلغ ابنه فقد توجهت النفقة على الابن، وفي الغالب يكون لا يزال في نفقة والده وهو لا يزال في مرحلة الدراسة وغيرها، فحينئذ عندما تأتي الزكاة فإما أن يوكل ذلك الولد البالغ أباه فيخرج الزكاة عنه، أو يخرج الوالد من ماله مقدار زكاته فينوي عن نفسه ذلك البالغ، لأنه إنما تصح نية الوالد عن أولاده الذين لم يبلغوا والذين تلزمون، أو بلغ أحدهم وهو زمن لا يستطيع الكسب ولا يقدر على أن يتكسب، فهذا لا تزال نفقته على أبيه ويكفي نيته من دون أن يتوكل عنه، وأما إذا بلغ وهو قادر لو تفرغ الكسب لكتسب ما يحتاج إليه، فهذا سقطت نفقته على الأب، ومهما كان يتفضل بالنفقة عليه فذلك من جملة الإحسان والمعروف ولكن عند الزكاة فإما أن يتوكل عن الابن فيخرج عنه الزكاة أو يسلم للابن حصته من الزكاة فينويها عن نفسه. قال وتجب زكاة الفطر وهي أربعة أمداد من غالب قوت بلده عن الشخص أي عن الفرد الواحد وعن كل من عليه مونته ممن تلزم نفقته، وخصه الشافعية ومن وافقهم بالأصول والفروع أي الآباء والأمهات والأجداد والأجداد والأبناء والبنات والزوجة، فهؤلاء الذين تلزم نفقتهم. أما الأصول بشرط الحاجة، إذا كان محتاج أب أو أم أو جد أو جدة فيجب على فرعهم أن ينفق عليهم، وأما في الفروع فبشرطين: الحاجة وعدم القدرة على الكسب. تلزم النفقة على الأب أن ينفق على ابنه أو ابنته أو ابن ابنه أو ابن بنته ابنه ينفق عليهم أو الفروع اللي يتفرعوا منه بالشرطين: إذا كانوا محتاجين ولا يقدرون على الكسب، فإن كانوا يقدرون على الكسب فإنفاقوا عليهم من التبرع والمعروف الحسن. قال إذا وجدها أي تمكن منها ووجدت في ملكه فاضلة عن قوت يوم العيد وليلته لهو لمن تلزمه النفقة، وعن دينه الحاضر الحال الذي حضر وقت تسديده، وعن دينه ومسكنه اللائق به وكسوته، فمن وجد زائدا مما يملك عن هذا القوت ليوم العيد وليلته وعن المسكن اللائق به وعن الكسوة اللائقة به فيجب عليه أن يخرج الزكاة، وذلك عند غروب آخر يوم من أيام رمضان أي وقت الوجوب. ووقتها أما في يوم العيد فبالاتفاق، وفي ما قارب العيد أو تقدمها بيوم أو يومين عند جماهير أهل العلم دخل وقت زكاة الفطر، وعند الشافعية من أول يوم من أيام رمضان يجوز تقديم زكاة الفطر، ولأن شرط الوجوب إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، فقد أدرك الآن الجزء من رمضان فيجوز أن يقدمه على السبب الثاني. وأما في ليلة العيد ويوم العيد فإخراج الزكاة في هذا الوقت صحيح باتفاق المذاهب كلها، أو أن يتقدمه بيوم أو يومين صحيح عند جماهير فقهاء الشريعة المطهرة، ولا يجوز تأخيره عن يوم العيد، بل يجب لا تغرب الشمس إلا وقد أوصل زكاة فطرته إلى المحتاجين إليها أو من هم أهل لها. قال وأما صوم رمضان بلغنا الله رمضان، قال وهو ركن من أركان الإسلام يكفر جاحده، يجب صومه على كل مسلم بالغ عاقل طاهر يطيقه، فلا يخاطب الكفار بفروع الشريعة وإن كانوا يعذبون في الآخرة، لكن في الدنيا ما نخاطبهم بفروع الشريعة بل ندعوهم إلى الإسلام. ولا يلزم غير البالغ الصوم، ولكن إن أطاقه وجب على وليه أن يمره به لسبعين ويضربه على ترك العشر إن أطاقه بشرط الإطاقة، وأن يكون عاقلا فلا خطاب لمجنون، وطاهر أي عن الحيض والنفاس، ويطيقه أي غير مريض ولا زمن لا يستطيع الصوم. فإذا كان اسمه غير مسلم بأن كان كافرا أصلي ثم أسلم فلا قضاء عليه فيما مضى من السنوات، وإلا إن كان والعياذ بالله مرتدا ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه فيجب عليه أن يقضي ما فاته أيام ردته. والصبي إذا بلغ لا يلزم قضاء شيء مما فات قبل البلوغ، والعاقل إذا والمجنون إذا أفاق وجب عليه أن يقضي ما فاته في أيام جنونه على خلاف بين أهل العلم، إلا إذا كان أن كان جنونه طرأ في أثناء يوم ثم عوفي من ذلك فعليه قضاء ذلك اليوم الذي طرأ عليه فيه الجنون إلى غير ذلك من تفصيل وجوب القضاء على المجنون. واعتمد الكثير من الفقه أنه إذا ما دام الجنون هو مطبقا ومضى عليه رمضان وهو مطبق الجنون فلا يخطب بشيء، ومثل الصبي إذا بلغ. أما الحائض والنفساء فيجب عليهما القضاء، ويجب على الحائض والنفساء القضاء. وأما المريض فكذلك يجوز له أن يفطر لعذر المرض إن كان الصوم يشق عليه، بأن يزيد المرض أو يزيد مدة أيامه أو يخاف منه من الصوم، فإذا كان كذلك يجوز له الفطر وعليه القضاء، كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فيقضي المسافر إذا أفطر بعذر السفر، ويقضي المريض إذا أفطر بعذر المرض، إلا صاحب المرض الذي لا يرجى شفاؤه ولا يرجى عافيته منه، فإنه يلزمه أن يخرج عن كل يوم مدا. وشرطه أي صحة الصوم نيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ففي الفرض يجب أن يبيت النية من الليل، وتعيينه عن شهر رمضان، وتبييتها في الفرض. وأما في النفل فيجوز أن ينوي بعد الإشراق إلى زوال الشمس. قال: والإمساك من الفجر إلى المغرب عن جميع المفطرات، منها التقي بخلاف القي الذي لم يتعمد إخراجه. فالقي الذي لم يتعمد إخراجه لا يبطل الصوم، بل عليه أن يتقي، عليه أن يحترز من رجوع شيء إلى الجوف. فإذا لم يرجع شيء من الجوف ولم يكن التقي باختياره فلا يبطل صومه. ومن تعمد القي فبطل صومه إذا استقاء. وكذلك الاستمناء والجماع يبطلان الصوم، ويلزم من جمع أهله في نهار رمضان أن يمسك ذلك اليوم، وأن يقضي يوما بدله، وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يخرج الكفارة وهي عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. وعما يدخل جوفه من منفذ مفتوح، فأما ما دخل إلى البطن عبر الحلق فباتفاق فقهاء الإسلام يبطل الصوم. وبعد ذلك بينهم الاختلاف فيما لم يصل إلى الجوف عبر الحلق، ولكن اعتمد الشافعي أن أي منفذ مفتوح من مثل أنف وفم، وكل منفذ مفتوح إلى الجوف إذا دخل منه أي مادة فوصلت الجوف بطل صومه. وعما يدخل جوفه من منفذ مفتوح عامدا بخلاف الناس فإنه عند جمهور العلماء ما يبطل صومه، ويبطل صومه عند بعض أهل العلم، ولا يبطل عند أكثرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال: ولو ريقه إذا كان نجسا مختلطا بدم، بأن دم يتلثته فاختلط ريقه بالدم فلا يجوز أن يبلعه، فإن بلعه بطل صومه. أو مختلطا بغير من أي مادة أخرى، أو خرج من معدنه وهو الفم وخرج الريق إلى خارج الفم ثم رده، فإن بلعه بطل صومه لأنه فارق المعدن. أما الريق الخالص الطاهر من نفس المعدن فلا يبطل الصوم بابتلاعه، بل هو ضرورة من الضرورات. وإنما إذا خرج عن معدنه أو خالطه أي مادة أخرى أو تنجس بدم ونحو أو غيره فحينئذ لا يجوز أن يبلعه، فإن بلعه بطل صومه. بلغنا الله رمضان وأعاننا على الصيام والقيام، وجعلنا من الراقين إلى أعلى مقام، وتقبل منا وحققنا بحقائق الصوم وحقائق العبادات كلها. وذكر حج البيت: بلغنا الله وإياكم حج بيته الحرام. والحج فرض أيضا من أركان الإسلام المجمع عليها، وأما العمرة ففيها اختلاف، فقال جمهور العلماء: العمرة أيضا فرض كالحج، وتجب في العمر مرة واحدة. وقال آخرون: بل هي سنة، وأما الحج فهو فرض على المستطيع باتفاقهم. ووجوبه بهذه الشروط: يجب على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع. فبالاستطاعة لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. وكان فرض الحج في السنة الخامسة، وقيل في السنة السادسة، وقيل فيما بعد ذلك، ولكن لو صح أنه قبل ذلك فرض في السنة الخامسة أو السادسة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد فرض الحج لم يحج صلى الله عليه وسلم إلا حجة الوداع، فلم يحج في السنة السادسة وهي السنة التي صالح فيها المشركين وجاء معتمرا وعاد إلى المدينة ولم ينتظر الحج، ولا في السنة السابعة ولا في السنة الثامنة وقد فتح فيها مكة ورجع بعد الفتح إلى المدينة المنورة وأمر عتاب بن أسيد أن يحج بالناس. ثم في السنة التاسعة أرسل سيدنا أبا بكر الصديق ليحج بالناس، وأرسل سيدنا علي بن أبي طالب ليبلغهم أحكام سورة براءة وأن لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وفي السنة العاشرة حج بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت حجة الوداع. وكانت له حجات قبل أن يخرج من مكة عليه الصلاة والسلام، قبل النبوة وبعده، قبل نزول الوحي وبعد نزول الوحي حج حجات متعددة عليه الصلاة والسلام. ثم لما هاجر لم يحج إلا تلك الحجة الواحدة العظيمة الباهية، حجة الوداع. قال الصحابة وتحدثنا بها حجة الوداع وما عرفنا معنى الوداع حتى توفي صلى الله عليه وسلم، فعرفنا أنها وداعه لأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ركن من أركان الإسلام يجبه العمر والعمرة في العمر مرة على من استطاع إليه سبيلا بأن وجد الزاد والراحلة مع أمن الطريق والقدرة على الذهاب. وعند إرادته يجب عليه تعلم أركانه وواجباته ومحرماته وذلك الفقه في الدين. كل من وجب عليه شيء أو أراد أن يزاول شيئا من المباحات في المعاملات يجب عليه أن يتعلم أحكامها. كذا من أراد الدخول في شيء من المعاملات كالبيع والإجارة والنكاح ونحو مما يجب عليه تعلم ما يحل وما يحرم منه. فمن لم يتفقه في ديننا فلا يبيع في سوقنا. ومن اشتغل بالتجارة ولم يتعلم أحكامها في الشريعة وقع فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم ويقع في المعاملات الفاسدة. فواجب أن نحكم الشرع المصون وأن نمضي على ضوئه وعلى منهاجه في أحوالنا في الظهور والبطون. وجميع المعاملات يجب أن تصحح على منهج الشريعة المطهرة. رزقنا الله العمل بالشريعة على الوجه المرضي لديه في جميع أحوالنا وشؤوننا.
رضي الله عنكم ونفعنا بكم وبعلومكم. قال في الموجز: ومن الفروض الإخلاص لله في جميع العبادات، فلا يطلب بها جزاء من الخلق ولا حمدا ولا خوفا منهم. ومنها النصح للعباد فلا يغش مسلما ولا يكتم عنه خيرا يطلبه ولا شيئا يخاف منه. ومنها طاعة أولي الأمر في غير معصية ودلالتهم على الخير إن قدر. ومنها امتثال أمر الوالدين والأدب معهما في القول والفعل والنفقة على من احتاج منهما وإعفاف الأب. ومنها تربية الولد وتهذيبه على فعل الخير وترك الشر والقيام بمؤونته حال ضعفه وتعليمه ما يجب عليه وما يحرم بعد البلوغ بالاحتلام أو الحيض أو استكمال 15 سنة، ويأمره بالصلاة والصوم إن أطاقه لسبع وميز ويضربه عليها لعشر. ومنها صلة الرحم ولو بالقول اللين وهم كل قريب من جهة الأب أو الأم. ومنها مؤونة الزوجة بالمعروف نفقة وكسوة وسكنا كما يليق بها وتعليمها أحكام الزوجية والحيض والنفاس وانقطاعهما ومعاشرتها بالمعروف وهي كذلك، وألا تدخل بيته من يكرهه ولا تخرج منه إلا بإذنه، وأن تطيعه فيما أمر ما لم يكن في معصية ولا تمتنع منه ولو على التنور.
نعم، ابتدأ الشيخ عليه رحمة الله يذكر بعض نماذج من الفرائض في الشرع المصون. وسنن كذلك، فإن كثيرا من الناس ما يتصور من الفرائض إلا الصلاة والصوم والزكاة فقط، وعلينا فرائض كثيرة في شريعة الله تعالى وواجبات ومهمات يجب أن نقوم بها. قال من الفروض التي فرضها الله علينا الإخلاص في جميع العبادات، في التسبيح أو تكبير أو قراءة قرآن أو صلة رحم أو صدقة أو صلاة أو صوم أو حج، ويجب علينا الإخلاص. وما أمر الله إلا ليعبد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وألا لله الدين الخالص. معنى الإخلاص ألا يطلب بهذا العمل جزاء من الخلق ولا التفاتا منهم ولا حمدا ولا خوفا منهم، فهو العمل لله وحده جل جلاله، إخلاصه عن ملاحظة المخلوقين، فلا يندفع خوفا منهم ولا طمعا فيهم ولا رغبة في مدحهم ولا في المنزلة لديهم. فطلب المنزلة عند الخلق بالعبادة صرف للعبادة عن وجه الله تعالى إلى إرادة غيره، فهذا هو الشرك الخفي. الشرك الخفي الرياء، وأدنى الرياء شرك يقول صلى الله عليه وسلم، وهو شرك دون الشرك الذي يخرج من الملة باعتقاد أن مع الله شريك آخر، ولكنه قصد بعبادته مدح أناس أو منزلة في قلوبهم أو وصولا إلى أعطيتهم ونفقاتهم أو لكف بعض شرهم عنه في شيء من الأحوال، فهذا قام بالعبادة غير مخلص لوجه الله جل جلاله وتعالى في علاه، أراد بها غيره سبحانه وتعالى، تتعرض عبادته للرد عليه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إنما يتقبل الله من المتقين الذين يريدون وجهه، قال تعالى على ألسنهم فيما ينفقون في سبيله، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حتى كانت سيدتنا عائشة إذا بعثت بصدقة لأحد تقول للذي تبعثه انظر ماذا يقول، فإذا أوصلوا قال هذا من عائشة أم المؤمنين، فقال جزاه الله خيرا، غفر الله لها، رفع الله قدرها، يرجع إليها تقول ما قال، يقول قال اللهم يجزي خيرا، اللهم اغفر له، اللهم ارفع قدره، وتدعو له بمثل الدعوات التي دعا، قالت حتى لا يكون جزائي هذا منه، أنا أعطيته لله تعالى الله. مقابل دعاء دعاء يشله خلاص، هذا مقابل هذا، والنفقة لله سبحانه وتعالى. وهكذا فأول درجات الإخلاص أن لا يقصد بها أحدا من الخلق، ومهما قصد الأجر والثواب عند الله هذا من درجات المخلصين مع عوام المؤمنين. وأما أكابر أهل الإيمان فأن لا يقصد بها غير وجهه لا في الدنيا ولا في الآخرة، إنما نطعمكم لوجه الله جل جلاله. ولذا لما رأى بعض الناس الشيخ من كبار الشيوخ العارفين الشيخ النوري وهو يتعرض للسؤال يسأل الناس في التعجب، قال هذا شيخ صاحب قدم في الإنابة والتصوف ويسأل الناس إيش المشكلة هذه، دخل على الجنيد بن محمد يقول له أن هذا يسأل الناس، قال لا تتعجب من ذلك، هذا ما يسأل الناس لنفسه، هذا يسأل الناس ليجرهم ويسأل الناس لناس يعطي غيرهم. وانظر خذ هذا وزن له 100 ثم أخذ قبضة وحطها فوقه، فتعجبت الوزن من شان ضبط العدد، وذحين هذا بعدما ضبط الوزن يحط بلا عدد، إيش المعنى؟ قال خذ هذا واعطيه الآن، اذهب إلى بيته وقل له هذا لك من الجنيد. فلما وصل إليه قال اصبر، قال أنا ما سألت الجنيد استحيت منه، كيف توزن وبعدين تحط بلا عدد؟ لما قال لي اصبر، جاب الميزان وزن 100، رجع شل الباقي، قال رد له هذا وقل له الذي لك ما يريده، الذي أخذ للذي لله. وقال زاد تعجبي ورجعت إلى الجنيد بن محمد. قال بكى الجنيد وقال قال يرحمه الله أتانا مالنا وأخذ ما لله. قال إني قصدت بهذه المياه وعددتها ثوابا وأجرا مكان منزلة وأعطيت قبضة من عندي بلا عدد لا أريد بها إلا وجه الواحد الأحد. يقول شوفوا فرق بينها ورد علي المياه حقي التي أردت بها لنفسي مكانة. فرضي الله تبارك وتعالى عنهم. وهكذا نتعلم مراتب الإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى. فأولها نتنزه عن أن نقصد بشيء من أعمالنا أي غرض وأي مراد غير الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. ويترقى بعد ذلك في مراتب الإخلاص لأن يراد به وجه الحق جل جلاله إيقانا بأنه الأحق بالعبادة وهو المعبود بحق جل جلاله والذي لو لم يخلق جنة ولا نارا كان أحق أن يعبد سبحانه وتعالى. وهذه درجات ومراتب. ولكن الإخلاص فرض على المؤمنين. فرضه الأول على عمومهم هذا الإخلاص العام أن لا يقصدوا بعبادة الله وجه الخلق ولا مكانة ولا منزلة ولا مقابل. قال الإمام الغزالي عليه رحمة الله فالرياء الظاهر الجلي أن ينشئ أي عبادة لأجل غرض عند الناس. قال وأخفى منه أن ينشئ العمل لله تبارك وتعالى ولكن يحب أن يطلع عليه الناس لأنه يطلب منزلة في قلوب الناس بهذه العبادة فمحبته لذلك من جملة الرياء. قال وأخفى من ذلك أن يعمل العمل لله تبارك وتعالى ولا يحب اطلاع الناس عليه ولكن إذا اطلع عليه الناس فجأة من دون قصده فرح بذلك. والوجود فرحه دليل على أنه يريد بهذا العمل منزلة عند الخلق فهو من الرياء الخفي. قال وأخفى منه أن يعمل العمل لأجل الله ولا يحب اطلاع الناس عليه وإذا اطلعوا عليه لم يفرح بذلك ولكن يتوقع بقلبه أنه بسبب عمل هذا هو أحق أن يبدأ بالسلام وأن يوسع له في المجلس وأن يكرم. قال ها وإنت قصدك بالعبادة كذا وترمي بنظرك من العبادة إلى هذا أنت مرائي أيضا. قال فهذا أيضا من الرياء الخفي والرياء في أمتي أخفى من دبيب النمل. فالله يخلصنا منه
آمين.
صغاره وكباره وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحسسنا بشيء من هذا أن نقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم وترجع إلى الحق تعالى حتى يخلصك. ثم للشيطان بعد ذلك مكيدة يقول لك على العمل صالح بتعمله أنت فيه مراي لأنك تريد كذا تريد كذا وقصده أن تترك العمل من أصله حتى لا يثبت لك شيء. فقل له سأعمل بقصوري وبضعفي وسأجاهد نفسي أن أخلص الوجه له ولن أترك العمل لوسوستك يا خبيث لأنك تريد أن تقطعني عن العمل. فلا تنقطع بوسوسته ولكن جاهد نفسك أن لا تريد إلا وجه الله تعالى وقل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. قال ومنها الفرائض التي فرضها الله تعالى علينا بعد الإخلاص. وقل من أخلص لله 40 يوم تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه واستمر في الإخلاص 40 يوم يصير من الحكماء من العلماء من الصلحاء يعلمه الله تبارك وتعالى من لدنه. ومنها النصح للعباد فريضة من الفرائض النصح للعباد لا قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قال فلا يغش مسلما ولا يكتم عنه خيرا يطلبه ولا شيئا يخاف منه بل يكون ناصحا له كما ينصح لنفسه ويحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. النصح لكل مسلم كان يبايع عليه صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه الكرام ويبايع ويعاهد على النصح لكل مسلم فكانوا على ورع واحتياط في النصح للمسلمين ما يرضون لهم إلا ما يرضون لأنفسهم من أبعد الناس أن يغشوا أحدا أو يكتموا عنه نصيحة أو يكتموا عنه تحذيرا من أمر يضره ظاهر أو باطن. فهذا النصح للعباد فلا يغش مسلما فهكذا كان صلى الله عليه وسلم لا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا، ينصح للإنسان ويفسح في الإحسان صلى الله عليه وسلم، بل هو أنصح الخلق للخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيجب أن نعلم فريضة النصح، الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح لله بالتوحيد واليقين والتعظيم والإكبار والإخلاص والتواضع والتذلل، والنصح لرسوله بالتصديق واليقين والمحبة والتعظيم والاتباع، والنصح للكتاب العزيز بتلاوته وتدبره وتأمل معانيه والعمل بما فيه وعدم هجره، والنصح لأئمة المسلمين بطاعتهم فيما أباح الله تبارك وتعالى وفي تذكيرهم بما ينفعهم، والنصح لخواص لعامة المسلمين بإرشادهم وإبعاد الضر عنهم وإغاثتهم ومساعدتهم بما يستطاع. فهذا النصح فريضة من الفرائض يغفل عنها كثير من الناس، النصح للعباد. فلا يغش مسلما ولا يكتم عنه خيرا يطلبه ولا شيئا يخاف منه، بل ينبهه ويحذره مما يخاف منه وينصح له كما ينصح لنفسه. رزقنا الله النصيحة. قال: ومنها مما فرض الله طاعته للأمر في غير معصية، ومن تولى أمر المسلمين فمسؤوليته عليه وحسابه على الله تبارك وتعالى، وفي غير معصية يطاع من قبلي من تولى عليهم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل جلاله. وما لم يكن معصية وجب فيه طاعة للأمر حتى لا يصير الناس في فوضى وفي صراعات ونزاعات ومخالفات وتشتتات يفوت عليهم بها خير الدنيا والآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد تعددت الأحاديث فيما ورد، وقال لما قالوا له كأنها وصية مودع يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تمر عليكم عبد حبشي، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أضوا عليها بالنواجذ. ثم ذكر عن أمراء، قال: تعرفون منهم وتنكرون، يأتي منهم بعض ما يوافق الشريعة والإسلام، ويأتي أشياء تخالف وتبعد عنها، فالمعنى احذر ما تنكرونه وابتعدوا منه ولا تأخذوا إلا ما تعرفون. قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وجاء في الحديث والرد: حتى تروا كفرا بواحا، فإذا فعل كفر البواح لا طاعة، ويكون الخروج عن ولي الأمر. أما في غير ذلك فلا خروج على ولي الأمر، وإن كان أخطأ أو فسقف عليه خطأه وفسقه، ولكن في غير معصية الله نطيعه، أما في معصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل جلاله. لا ولي أمر ولا شيخ ولا أب ولا أم ولا أحد يطاع في معصية الجبار الأعلى جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا رأينا إرشاداته عليه الصلاة والسلام، وقد نصح الأمة خير النصيحة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومضى سلف الأمة وصلحاء على ذلك، ومنهم أخيار سادتنا الصحابة، وقد تولى من تولى عليهم كمثل يزيد بن معاوية، وما كان من ولاية مثال الحجاج وغيره، وكان عدد من الصحابة موجودون في ذلك الزمان، وكانوا أبعد عن إثارة الفوضى والقلق، ومع ذلك يبينون ما حل وما حرم، ويغنمون الأوقات لأداء الأمانة التي كلفوا بها وأخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وينصحون من قبل النصح من والي أمر وغيره، ويعرضون عن المعرض ولا يطيعونه في معصية الله تبارك وتعالى، ولا يخرجون عنه فيما لم تحرم الشريعة ولم يصل إلى حد المعصية عليهم رضوان الله. فالتابعون من بعدهم كأمثال سيدنا علي زين العابدين، وسيدنا الحسن البصري، وسيدنا سعيد بن جبير وسيدنا عبد الله بن المسيب وغيرهم من أئمة كبار التابعين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وكان في وقتهم ولاة يخالفون في جوانب ويعصون في أمور، ولم يكن منهم خروج عليهم، ولم يكن منهم إثارة فتنة ولا فوضى بين الناس، ومضوا كما أرشدت الأحاديث الشريفة، وتابع التابعين وتابع تابع التابعين وخيار الأمة على مدى القرون، وجدناهم على هذا الأمر. أما الكفر البواح الخالص فلهم فيه حجة من الله تبارك وتعالى، يجب عليهم الخروج عن ذلك الكفر والمقاتلة للكافرين والمجاهرين بالكفر والمضادة للدين والمضادة للشرع المطهر المصون. على هذا الأمر مضى خيار الأمة قرنا بعد قرن وزمنا بعد زمن. ومنها امتثال أمر الوالدين، فإن الله قرن شكره بشكرهما في قوله أن اشكر لي ولوالديك، بل قضى بتوحيده والإحسان إلى الوالدين في قول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والأدب معهما في القول والفعل، وهي من الخصال الحميدة مع ملائمتها للفطرة وللإنسانية بحقيقتها، هي فرض من فرائض الله تعالى على العباد المؤمنين، وهي التي يتنكر من يتنكر لها من الفجار والكفار، ومن يغتر بأقوالهم من بعض غفلة المسلمين، فيجهلون أمر البر وعظمة أمر البر وفريضة أمر البر للوالدين والقيام بخدمتهم وطاعتهم في كل ما لا يخالف الشرع المصون ورعاية مصالحهم و أداء الشكر لهم والدعاء لهم، حتى بسط الله هذا البساط بهذه الصورة الغريبة: ألا تعبدوا الله وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فوق ذلك كله عادك ادع لهم في خلوتك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وهكذا. ولما حج بعضهم من بوالدته حملها على ظهره وكان يتولى توضئتها وتغسيلها وتطهيرها من وأكلها وشربها، وحج بها حاملها على ظهره من اليمن إلى مكة المكرمة وطاف بها وقبل عرف وعمل، فلقي ابن عمر يقول أتراني أديت حق أمي هذه؟ قال ما عملت، قال حملتها على ظهري من اليمن وكنت أتولى شأنها كله، ونظفها وأرضيها وأغسلها وأطعمها وأسقيها وألبسها وأحملها لتطوف وأحملها للسعي وحملت. قال كل ما فعلته ما يساوي زفرة من زفراتها بك عند الولادة، قال زفرة من زفراتها عند الولادة بك هذا كله ما يساوي هذا، فحقها كبير. وهكذا حق الآباء والأمهات لمن عرف القدر، وقد رفع الله شان أويس القرني ببره لأمه، قام على خدمتها مع أنها كانت مانعة له من الذهاب إلى المدينة ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تحتاج إلى خدمته فما سمحت له فبقي، ولكن الله ما نسي له ذلك لأنه ما تأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة عنه ولا استخفافا بلقائه، ولكن لتعظيم شان والدته والقيام ببرها، فذكره الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه النبي محمد وأخبر بمنزلته وقال يأتيكم أويس بن عامر في أمداد أهل اليمن. ومن أويس بن عامر؟ رجل معروف في السماء مجهول في الأرض، له والدة كان بها برا، ووصفه لسيدنا عمر وسيدنا علي وقال إذا أنتما لقيتما فاسألاه أن يستغفر لكما يغفر الله لكما. وأصل ذكر جاء في صحيح مسلم، ذكره صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه وقال عنه عليه الصلاة والسلام لو أقسم على الله لأبر قسمه. وجاء في الرواية إذا كان يوم القيامة يقول له قف اشفع فيشفع في عدد كربيعة ومضار، أكبر قبائل العرب منهم ملايين، قالوا شفع في هذا العدد يوم القيامة أويس بن عامر القرني عليه رحمة الله، لأن بره كان لوجه الله. لا لمجرد عادة ولا لمجرد إنسانية ولكن لوجه الله تعالى قام ببر أمه فرفع الله تبارك وتعالى قدره بذلك واعتلق. قال سيدنا عبد الرحمن بالفقه ربما يبر غيره أمه وأباه ولكن لأي أغراض ما يحصل له ما حصل لأويس، ولكن لما أخلص هذا القصد وكان لوجه الله ما الذي حصل له من رفعة القدر والمكانة عند الله عليه رضوان الله. حتى لقيه سيدنا عمر آخر أيام خلافته في آخر سنة حجها سيدنا عمر ومعه سيدنا علي، وسأل عنه فقال له بعض أهل اليمن هذا الرجل الذي تقصده إن كان هو الذي تقصده ابن عم لي وهو أقل من أن أرفعه إليك، يعني به وبه يعني إنسان. قال له سيدنا عمر بك على بأين يلتمس صاحبكم هذا؟ قال يرعي إبلا لنا حوالي يعرف القافلة اللي جاءوا للحج يعطونه الإبل يرعاها لهم يعطونه عليها درام هو ليتولى خدمتها ورعايتها عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فخرج سيدنا عمر سيدنا علي إلى عند عرفه وجدوه يصلي والإبل ترعى حوله وعرفوه بالأوصاف اللي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، أشهل ذو صهوبة ذكرهم له أوصافه بدقة، كان به برص فبرأ منه إلا موضع لمعة تحت منكبه الأيسر، كان له وجه وبها بر. لما سلم من الصلاة سلموا عليه رد عليهم السلام ما كان يعرفهم، قالوا ما اسمك؟ قال عبد الله. سيدنا عمر عرفنا الخلق كلهم عبيد الله، ما اسمك اللي تدعوك بأمك أمك تسمي كمان؟ قال أويس. قالوا ابن عامر؟ قال ابن عامر. قرني؟ قال نعم. من مراد؟ قال نعم. كانت لك والدة وكنت برا بها؟ قال من أنتم الذين شهر لكم أحالي؟ قال له سيدنا علي أما هذا فعمر أمير المؤمنين وأما أنا فعلي بن بطال، فاهتز وقام قائم. قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عن أمتي محمد خير الجزاء، من ذكرني لكما؟ قال رسول الله.
اللهم صل وسلم عليه.
قال رسول ذكرني؟
الله الله الله.
قال نعم باسمك واسم أبيك وقبيلتك. بكى 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 سيدنا ويس وقال بأبي ونفسي رسول الله.
اللهم صل
عليه وعلى آله. قال وذكر لنا أن كان بك برص فشفاك الله منه إلا موضع؟ قال نعم. قالوا أرينا الموضع اللي معه، رفع لهم منكبه ووجدوا لمعة تحت منكبه، قال هو أنت الله. استغفر لنا. قال أنا استغفر لك، أنت أمير المؤمنين وأنت باب مدينة دليل صاحب الحبيب صلى الله عليه وسلم، أنتم تستغفرون لي؟ قالوا أمرنا رسول الله أن نطلب منك الاستغفار. بكى واستغفر، قال استغفاري مبذول. وكان بينه وبينهم المحادثات يقول له سيدنا عمر إلى أين تذهب بعد الحج؟ قال إلى البصرة. قال اكتب إلى عمل؟ قال لا، أكون في غبراء الناس أحب لي. قال فهذا موعد بيني وبينك الآن المكان، آتي لك بنفقة وكسوة. قال لا يا أمير المؤمنين، معي 4 دراهم من رعي الإبل هذه، متى تراني أنفقها؟ وعلي هذان الثوبان، متى تراني أبليهما؟ يا أمير المؤمنين إن بين يدي ويديك عقبة كاد لا يجوزها إلا المقلون. وكان سيدنا عمر ضرب الأرض بالدرة وقال من يأخذ الخلافة بما فيها؟ وددت أني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي. وقال لا موعد بيني وبينك من المؤمنين للحوض، إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وودعهم وانصرفوا. بعد الحج رد الإبل إلى أصحابها وسافر عليه رحمة الله ورضوانه. وكان بارا بوالدته، وقد زرنا مكانه هذا في عند قبيلة مراد في قرن، ومكان والدته وقبرها هناك. وأما هو فأصح الروايات أنه قتل بصفين مع سيدنا علي بن أبي طالب، كان مع سيدنا علي وقتل بصفين، وله عدة مشاهد في عدة أماكن. وقال صلى في حديث عنه خير التابعين أويس بن عامر، لهذا قال هو خير التابعين بالنص، فكان من أفضل التابعين عليه رضوان الله تبارك وتعالى. قال والنفقة على من احتاج منهما، وإعفاف الأب إذا احتاج إلى النكاح إما بعجز الأم أو بموتها فيعفه أولاده ويزوجونه. فما يطرأ على النفوس أن يقولون أبونا إذا جالنا بأم أخرى بزوجة أخرى له فستدخل علينا في مالنا وحالنا وستشركنا وسيكون أمثال هذه الوساوس التي تطرأ على النفوس. قل بل إن احتاج الأب إلى الإعفاف وجب عليهم إعفافه، وقد يحتاج إلى أيضا يكبر هو ويحتاج إلى من يتولى حاجته ولا يكون ينوب مناب الزوجة أحد من قريب أو بعيد، فعليهم أن يعفوه. ومنها تربية الولد وتهذيبه على فعل الخير وترك الشر، وهذه مهمة من المهمات العظيمة وفرض من الفروض. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول الله سبحانه وتعالى، وحذر من الإهمال فيها بقوله إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. وهذه التربية ربط قلوب الأبناء والبنات بالرحمن ووحيه وتنزيله وبنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتعظيم ما جاء به، يحتاج إليه كثيرا، ونحتاج إلى رعايتهم حتى لا تتلقفهم أيادي شياطين الإنس والجن فيحرفون أفكارهم ويحرفون أخلاقهم إلى ما يوجب الشقاء وما يوجب الخسران في الدنيا والآخرة. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والقيام بمؤونته حال ضعفه وتعليم ما يجب عليه وما يحرم بعد البلوغ بالاحتلام، يعني ما الذي يكون حرام وحلال بعد بلوغه. من قبل البلوغ يعلمونه من الصغار يجتنب المحرمات، قال والبلوغ يحصل بالاحتلام أو الحيض بعد 9 سنين أو استكمال 15 سنة، ويأمره بالصلاة والصوم إن أطاق ل70 وميز، ويضربه عليهما ل10 إن أطاق الصوم، وكذلك يضربه على الصلاة وعلى الصوم إن أطاق بعد 10 سنين، تربية له وتعليما وربطا بأمر الدين، لأن لكل امرئ من دهره ما تعودا. فهذه التربية فريضة من الفرائض التي يجب الاهتمام بها والاعتناء بشأنها واستعمال الوسائل النافعة والمناسبة لترسيخ الإيمان في قلوب الأبناء والبنات والزوجات، وربطهن بالحق تعالى ورسوله وبالأنبياء والمرسلين وبالصالحين من عباد الله، وتنمية استشعارهم للدار الآخرة والبقاء والدوام. فإن الإنسان عرضة للتأثر الإيجابي والسلبي، وإذا ضعفت التربية كان التقاط السلبيات له أقوى والعياذ بالله تبارك وتعالى، حتى يضل. وكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي بسلوب تربيتهما وتعليمهما له وتنشئتهم له. ولهذا ندبنا إلى الأذان في أذن المولود يوم ولادته، في أذنه اليمنى وإقامة الصلاة في أذنه اليسرى، ليسمع اسم الله واسم رسوله أول ما يخرج إلى هذه الدنيا، ولينشأ في باطنه الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أصلح الله أولادنا وذرياتنا، قال تعالى في عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، وقال عمن يتنبه إذا بلغ 40 سنة ويعقل ويدرك حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي فيه، مهتم الآن جيله الاهتمام بشأن الأولاد والذرية، وأصلح لي في ذريتي، لأن الولد من كسب أبيه ويكون حسنا من حسنات أبيه أو سيئا من سيئاته. ومن الأولاد من يرفع الله لآبائهم الدرجات به بواسطته في الجنة، ومن الأولاد من يكون سبب دخول أبيه أو أمه إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا عند انتشار الفساد جاء في الخبر يأتي على ناس زمان لأن يربي فيه أحدهم جرو كلب خير له من أن يربي ولدا من صلبه والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن مع ذلك يبقى الخير في الأمة موجود، ومن اعتنى وقام بما يستطيع فإن الله ما يخيبه في أولاده ولا في ذريته. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أصلح الله أولادنا وبناتنا وأبناءنا وبناتنا وأهالينا وأسرنا، واجعلنا وإياهم من ترعاهم عين عنايتي في جميع الأطوار، وحمانا من شرور الزمان وفتنه وآفاته والأضرار، ومنها صلة الرحم المامور بها في القرآن، والذي هدد الله سبحانه قاطعها باللعنة، وقال فهل عسيتم من توليتم أن تشدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، يقطعون ما أمر الله بأن يصلى ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، يصلهم ولو بالقول اللين، ما عنده مال، ما عنده استطاع يضيفهم يعزمهم، كلام طيب، زيارة لهم، كل قريب من جهة الأب والأم هو من أولي الأرحام. قال تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ومن الناس من يتعدى بصدقة أرحامه ويعطيها أناس بعيدين، والمتعدي بالصدقة كمانعها، ما دام محتاج من قرابتك ومن ذوي رحمك فهم أولى بصدقتك وأولى بالإحسان إليهم من غيرهم من الناس. والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما استشاروا بعض أصحابه في مزرعة له مال يريد أن يتصدق بها، قال إني أرى أن تجعلها في الأقربين، قسمها على قرابتك وعلى أقاربك وأعطهم إياها. ولما أرادت أن تتصدق زوجة سيدنا عبد الله بن مسعود، قال لها شوفي أنا والولد هذا حقش محتاج ما عنده شيء، أولى ما تصدقتي عليه، ما تصدقين على أي حد ثواب، لكن علي وعلى ابني ثواب ليش أحسن وأكثر. أولى ذهبت للنبي تسأله، حتى دخل صلى الله عليه وسلم يقولون زينب تستأذن، قال أي الزيانب؟ قالوا امرأة بن مسعود، قال إذن لها دخلت، قالت يا رسول الله أني أردت أن أتصدق، فزعم عبد الله يعني بن مسعود أنه هو ولده حق من تصدقت، قال صدق عبد الله هو ولده حق من تصدقت عليه. رجعت قالت خلاص النبي قال خذوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال صلة الرحم ولو بالقول اللين، وهم كل قريب من جهة الأب والأم، ومنها مؤونة الزوجة بالمعروف نفقة وكسوة وسكنا كما يليق بهما بها، وتعليم بالعرف والمعتاد في توسط الأمور، وتعليمها أحكام الزوجية والحيض والنفاس وانقطاعهما، ومعاشرتها بالمعروف، ومعاشرتها هي له بالمعروف كذلك فرض من الفرائض، أن يعاشر زوجته بالمعروف، وفرض على الزوجة أن تعاشر زوجها بالمعروف، ويتجنبون إثارات النفوس والضغائن وكل ما يسيء أو يؤدي إلى التباعد والتنافر، وألا تدخل بيته من يكرهه، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، وأن تطيعه فيما أمر ما لم يكن معصية، ولا تمتنع منه إذا دعاها إلى نفسه ولو كانت على التنور مشتغلة بالخبز، تخبز على التنور فدعاها، توقف مهمتها لتؤدي حق زوجها، بذلك تنتظم الأسر والمجتمعات وتندفع الشرور بأصنافها وأنواعها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقد كان يقول ابن عمر إني أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي، وهكذا فيما أقام الحق سبحانه وتعالى من المعروف وحث عليه من الخير، حتى قال نبينا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي ذلك من الخير الكبير ما يوجب حسن المصير، قالوا منها مؤونة المملوك نفقة وكسوة وغير، وكذلك مملوك إما من الناس العرقة أو مملوك من الحيوان، ما ملكهم الحيوان وجب عليه أن يحسن نفقته وألا يحمله فوق طاقته، وعلى المملوك الطاعة لسيده فيما يطيق الأدب معه قوله فعلا. منها إن قرأنا هذا من يقرأ
رضي الله عنه، منها إنظار المعسر يجاوز دعوة العرس إلا لعذر، منها الشفقة على المؤمنين وصحبة المحسنين منهم،
وللقريب والجار والصهر والصديق والشيخ والعالم آكد، ويتعين الأدب معهما. ومنها المشي على قانون الشرع في المعاملات كالبيع والإجارة والرهن وغيرها. ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المقطوع به. ومنها توفية ما نذر به من طاعة. ومنها الصبر على ما قضى الله فلا يظهر الجزع والشكوى منه. ومنها وهو أهمها التوبة بالندم على ما فعل من الذنوب وتركها، والعزم على أن لا يعود، وإرضاء الخصوم عما جناه في نفس أو مال أو عرض وتجديدها كلما أذنب. ومنها رد السلام على من ابتدأه إلا من شابة على أجنبي. ومنها الختان على من بلغ غير ختان من ذكر أو أنثى، وقبل البلوغ سنة من وليه إن قوي له.
نعم. إنذار المعسر من الفرائض. من له دين على أحد فأعسر ذلك المستدين، أعسر أي افتقر ولم يجد ما يسد به الدين، فيجب قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، يجب عليه ينظر حتى ييسر الله عليه ويأخذ منه. وهكذا هذا إنذار المعسر. وأما الموسر فيجب عليه إذا حل محل الدين أن يؤديه، وأن مطل الغني ظلم، مماطلته وتأخيره من الظلم ولا يجوز له. وكان بعض بني إسرائيل كما أخبر صلى الله عليه وسلم له مال وتجارة، وكان يأمر وكلاءه يقول لهم أنظروا الموسر، مش المعسر، الموسر. الموسر ما تلحون عليه، خلوه براحته يقضي الدين، وتجاوزوا عن المعسر لعل الله يتجاوز عنه. أما المعسر الفقير فيحتاج إلى أن يتجاوز عنه حتى يتجاوز الله عنه. وقال وتجاوزوا عن المعسر لعل الله يتجاوز عنا. وكان مسرفا على نفسه، فلما مات وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فسأله فقال يا ربي إنك تعلم أنه كان لي وكلاء وإني كنت أمرهم أن ينذروا الموسر ويتجاوزوا عن المعسر. قال الله صدقت في هذا، أنا أولى بالكرم منك، قد تجاوزنا عنك. فتجاوز الله عنه لما كان يتجاوز عن الناس وغفر له جميع ما بينه وبينه سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. والشفقة على المؤمنين وصحبة المحسنين منهم، لأن إحسانهم يسري إليك، كما أن صحبتك للمسيئين يسري إساءتهم إليك فتصير من المسيئين. وللقريب وللجار والجار والصهر والصديق والشيخ والعالم آكد، يتأكد عليك إحسان الصحبة. أهل الإحسان وللقريب والجار والصهر والصديق والشيخ والعالم، ثم جميع المؤمنين بعد ذلك. ويتعين الأدب معهما الشيخ والعالم، الشيخ كبير السن والعالم بالشرع المصون. ومنها المشي على قانون الشرع في المعاملات كالبيع والإجارة والرهن وغيرها. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وما يوضع من الأنظمة لذلك في شرق الأرض أو غربها، ما خالف الشرع منه يجب أن يرد ويجب أن يبعد ويجب أن لا يقبل، وما وافق الشرع المصون كان ذلك مقبولا عند المؤمنين. فالمشي على قانون الشرع في المعاملات من البيع والإجارة والرهن وغيرها من أنواع المعاملات، الأمة محتاجة إليه، حتى الكفار محتاجون إليه، لأنه أجمل وأكمل وأفضل. وما يقع من مخالفاتهم وإباحتهم للربا وغيره إلا الأزمات والمشاكل والآفات كما هو حاصل لهم وفي أحوالهم. فيجب الرجوع إلى منهج الله وتعظيم منهج الله جل جلاله وتعالى في علاه، وإصرار أرباب الكفر وأرباب الجمع للمال من الحرام على المعاملات الفاسدة، لأنهم غلبتهم نفوسهم وأهواؤهم ولا يريدون إظهار الحقيقة للناس. وإلا فكم قامت من مطالبات حتى من الكفار بتجربته النظام الحقي تبارك وتعالى وإقامة الشرع، فإنه الاشتراكية والرأسمالية هي كان النظامان الأظهران الأشهران في العالم لتسيير شؤون المال، وكلاهما فشل وكلاهما سقط، ولا بقي إلا منهج الله تعالى يجب أن يرجع إليه، فهو خير للمسلمين ولغير المسلمين. ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المقطوع به، أي ما عند المقطوع به المجمع عليه، وهذا إذا أراد أن يأمر على العموم وينهى عن العموم فحينئذ لا ينهى إلا عما أجمع عليه من المنكرات. أما ما اختلفت فيه المذاهب المعتبرة وما اختلف فيه اجتهاد الأئمة المؤهلين فلا سبيل للإنكار فيه، وإنما يكون الإنكار على المقطوع به على وجه العموم، أما على وجه الخصوص من أهل مذهبه وإرشادهم إلى ما تقرر في المذهب وما إلى ذلك فهذا من الأمر الحسن. كذلك الأمر بالسنن من مسنون، والنهي عن المكروهات مسنون، ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض من الفروض يترتب عليه صلاح الناس في دينهم ودنياهم. ومنها توفيت ما نذر بمن طاعة، قالت على يوفون بالنذر، وكل ما نذره من المسنونات والمندوبات يتحول إلى فرض وواجب عليه بسبب النذر. منها الصبر على ما قضى الله سبحانه وتعالى به، فذلك فرض من الفرائض، ويقضي ما شاء كما شاء جل جلاله، لا تجزع وتضجر، لا يصح لا تجزع وتضجر، وسلم للمقادير كي تحمد وتوجر، تحمد وتوجر، ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر، وكن صابر وشاكر تكن فائز وظافر، ومن أهل السرائر رجال الله من كل ذي قلب منور، مصفى من جميع الدنس طيب مطهر. وإن الرضا بقضاء الله يوجب رضا الله عن عبده ويوجب له الفوز الأكبر. وقد رضينا بما قدر الله وبما قضى الله سبحانه وتعالى، ونسأله اللطف والعفو والعافية والتوفيق لما يحب، فلا يظهر الجزع والشكوى من الحوادث التي تحدث له والنوازل التي تنزل به. ولذا يقول الله للملائكة إذا أمرض عبد من عباده، انظر ماذا يقول لعواده، قال فإن هو حمد الله تبارك وتعالى، قال ولم يشكني إلى عواده، تكفلت له، يقول الله في الحديث القدسي إن توفيته توفيته إلى رحمتي، وإن شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ويحيي الحياة الطيبة. إذا لم يتبرم بقضاء الله قال الله تعالى ولم يشكني إلى عواده، يشكر ربي للعوادين اللي يعودون تعب كذا وحالي كذا. ولذا وجدنا كثير من المتأثرين بتربية الصالحين مهما كان من شدة وحالة أول ما تسألون يقول الحمد لله الحمد لله، كل أمر أهون من أمر، وعند الله الخير والحمد لله، وهكذا أدبا مع الله سبحانه وتعالى. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال ومن الفرائض المهمة بل أهمها التوبة، توبة من جميع الذنوب، بقول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال بالندم على ما فعل من الذنوب، لا إله إلا الله، وبترك تلك الذنوب، العزم على ألا يعود، وإرضاء الخصوم ذوي الحقوق عما جناه في نفسنا ومالنا وعرض، وتجديدها كلما أذنب، هذا فرض من الفرائض. وبعد ذلك التوبة من المكروهات والشبهات مسنونة، والتوبة من ترك المندوبات والمستحبات كذلك، ومنها رد السلام على من ابتدأه به لقوله تعالى وإذا حيتم بتحيتم فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فواجب الرد، الابتداء بالسلام سنة والرد واجب، إلا إذا كانت شابة سلم عليها أجنبي فيجوز لها ألا ترد، بل يلزمها، بل بحث الفقهاء حرمة ردها للسلام إذا كانت تخشى من رد السلام التفات النظر والتفات الشعور إلى الشهوة المحرمة. فلهذا ما تبدأ الشابة بالسلام ولا يرد عليها السلام لو سلمت، ولو سلم عليها مسلم أجنبي لم ترد عليه السلام إلا مع الأمن من الفتنة. قال: ومنها الختان عند أكثر أهل العلم على من بلغ بغير ختان أو أسلم وغير مختون من ذكر وأنثى، والخلاف في الوجوب على النساء أكثر وبين فقهاء الشريعة، وقبل البلوغ سنة من الولي أن يتولى ختان ابنه أو بنته في صغرهما، فذلك إن قوي عليه فهو أولى وأفضل، فأفضل أن يكون يوم السابع. وفيه منافع، واختلفوا في الوجوب بالنسبة للذكر، واختلفوا أكثر بالنسبة للأنثى. ففي الأمر أيضا سعى، وهو من الواجبات التي قال بها كثير من أهل العلم بالنسبة للرجال أكثر، وبالنسبة للنساء قال بها بعض أهل العلم من حيث الوجوب، أما من حيث المشروعية والسنة فمتفقون عليها جميع علماء المسلمين من عهد الصحابة والتابعين تابع التابعين، كلهم متفقون على مشروعية ذلك واستحبابه، وإنما الخلاف في الفرض، هل هو فرض أو هو سنة من السنن. وفيه فوائد كثيرة صحية كان يتحدثون عنها بما يكتشفون من خلال التجربة واستعمال الأجهزة، حتى بدت بوادي لبعض دعاة الشر على ظهر الأرض لأجل أن يوفروا أسباب الوقوع في المحرمات، وعادوا الختان خصوصا للبنات، فأخفوا جميع الأبحاث التي كانوا قد نشروها في صحفهم ومجلاتهم فيما قبل العشرات السنوات، ونشروها في فوائد ختان المرأة وفوائد ختان الرجل الصحية المادية من قبل المختبرين الكفار، وقد كانوا نشروا ذلك. ثم لما رأوا أن فيه معونة على العفاف وهم يريدون غير العفاف، يعدون الختان جريمة ويجرمون عليه، ومنعوهم من المستشفيات إلى غير ذلك، وأخفوا جميع ما قد كانوا يكتبوا، ومنعوا أن يتكلم أحد به بتجربته ولا بعلمه في الأمر، كما فعلوا في بقية القضايا. فدعاة الشر على وجه الأرض لا قانون لهم ولا ملة ولا صدق عندهم ولا إنسانية معهم ولا قيم لهم والعياذ بالله تعالى. فالمجنون الغافل من يصدقهم ومن يجعلهم له قدوة ومن يجعلهم له أسوة، وهم أحقر عند الله تبارك وتعالى من القردة والخنازير، لا قدر لهم عند الله، أولئك كالأنعام بل هم أضل. إنما يصدق الأمناء، إنما يصدق الأتقياء، إنما يصدق المخلصون، هم الذين يصدقون في التجارب وغيره. وأما هذا يوم يقول لك كذا ويوم يقول لك كذا، من أجل مصلحة بعض الشركات كذبوا على الناس، وأنه يضر الناس شحوم الحيوانات ويجلب لهم ما يجلب لهم من أنواع الأمراض، وبعد 50 سنة يكتبون إن هذا الغلط وإنه كان من أجل الشركة الفلانية والشركة الفلانية، وأن الأمر الزيوت المهدرجة هي التي تضر وهي التي جعلناها بديل فيما مضى من الأزمنة. ما يؤمنون لا على صحة ولا على عرض ولا على ما شيء أمانة، ما شيء أمانة عنده. تأمن من؟ وبعدين تتخذهم قدوة؟ محمد القدوة، محمد القدوة، محمد الأسوة صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والعباد الصالحون، نعم القدوة هم. وما كل ما جابوا لك نشرة بتقوم تتبعهم عليها، وهم من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الإنسانية، أي فيهم من يكون كذلك. وهكذا وفي الأوقات الأخيرة في وسط ألمانيا لما قدمت باحثة محاضرة في بعض الجامعات أن تكوين الإنسان بحكم البراهين المادية الحسية ما يتأتى إلا جنس ذكر وأنثى وما يتأتى غير ذلك. منعت المحاضرة وهددت المرأة كافرة إن أظهرت بحثها أو تكلمت عليه أن يكون لها وأن يكون لها. لا أمانة لهم، ما يؤمنون لا على علم ولا على صحة ولا على عرض ولا على دين، ولكن نشأ فينا جيل يصدق الفجر والكذبة ويشك في كلام الله ويشك في كلام رسوله ويشك في كلام الصالحين، والله يحول أحوال المسلمين إلى أحسن حال ويدفع عنا البلايا والأهوال ويحول الأحوال إلى أحسن. يا اللهم يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال، وأنقذ الأمة كلها وأنقذ البشرية كلها من الظلمات والآفات وموجبات الرداء هنا وغدا، برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين.